وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأة في رمضان. فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى أفقر منا وما بين نابتيها أهل بيت أهوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم.
قبل الكلام على حديث اليوم هناك مباحث تتعلق بالصوم والفطر في السفر وهي من متطلبات الوقت الحاضر وتتمة بيان أحكام هذا العمل. تلك المباحث هي المسافة التي يفطر فيها الصائم، من أين ينشأ فطر الصائم، إذا نزل منزلا مؤقتا فهل يصوم أو يفطر، إذا أراد العودة إلى بلده وعلم أنه سيدخل نهارا أيدخل مفطرا أم صائما، وإذا دخل مفطرا فهل له أن يمسك أو له أن يأكل بقية يومه، وإذا وجد أهله مفطرين فهل له أن يأتي أهله. كل هذه النقاط من متطلبات بحث الصوم أو الفطر في السفر. أما مسافة السفر التي يفطر فيها الصائم فقد اتفق العلماء أنها هي المسافة التي تقصر فيها الصلاة، وهذه قد حددت بالمكان والزمان، والمكان أضبط كما جاء عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ما بين مكة وجدة أو ما بين مكة والطائف أو ما بين مكة وعسفان، وحددت بالمسافة أيضا زرعا 4 أميال 4 برج والبريد 3 فراسق والفرسخ 4 أميال إلى آخره، وبالحساب المتعارف عليه اليوم هو حوالي 75 كيلو مترا. فإذا كان الصائم سيسافر مسافة بهذا المقدار فإن هذه المسافة تعطيه حق الفطر بصرف النظر عن نوعية وسيلة السفر. سافرها على الأقدام في يوم ولا في 10؟ سافرها على الدواب في يوم ولا 5؟ سافرها على السيارة في يوم ولا في ساعة؟ يطلق قطع هذه المسافة في رمضان فإنه يعطيه حق الفطر، سواء كان في السفر مشقة فعلا أو لم يكن في السفر أدنى مشقة، لأن الأصوليين قالوا الرخصة من أجل التيسير ورفعا للمشقة، ولما كانت المشقة ليست أمرا محددا بعينه ولكنها نسبية، فما كان مشقة في حق زيد قد لا يكون مشقة في حق عبيد، بل ما كان مشقة على زيد اليوم قد لا يكون مشقة عليه هو بنفسه غدا. فلاختلاف تحديد عين المشقة قالوا إذن تناط بالسفر الذي هو مظنة المشقة، كما جاء السفر قطعة من العذاب. فعلى هذا تحديد المسافة إذا وجدت فللمسافر الحق في أن يفطر. إذا أراد أن يفطر في سفره من أين ينشئ أو متى ينشئ الفطرة؟ نجد في هذا يا إخوان الأقوال متعددة. فهناك من يقول من دخل عليه رمضان في بلده فلا يحق له أن يفطر لو سافر، أخذا بعموم قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا كما يقول ابن عبد البر وغيره قول لم يلتفت إليه أحد، لأن السنة جاءت بغير ذلك. طيب إذا حضر الشهر وأراد أن يسافر أثناء الشهر يوم 3 يوم 5 يوم 10، من حيث اليوم قالوا إن كان قد طلع عليه الفجر وهو في بلده، والحال كما قدمنا في باب تبييت النية أن المسافر المتحقق السفر والحائض المتحقق مجيء حيضتها غدا على كل منهما إيه؟ تبييت النية. فهذا المسافر وسيسافر غدا وحاج بتذكرة جيده، لكن عليه أن يبيت نية الصوم، فهو أصبح مبيتا نية الصوم. ومن ضحى النهار أراد أن يسافر. الجمهور يقولون ونص على هذا المالكية والشافعية بأن والأحناف كذلك بأن هذا الشخص الذي أدرك جزءا من هذا النهار مقيما لا يحق له أن يفطر في هذا اليوم، لأنه بيت النية وصام جزءا من النهار، فلا يبطل هذا الجزء ويسافر. ثم إذا أراد الفطرة يكون من الأيام التالية المقبلة. إذا قلنا إنه لم يطلع عليه الفجر في بلده وأراد أن يسافر، ولكنه تهيأ وجمع عدة السفر وركب وهو في طريقه في سفره، طلع الفجر وهو في أطراف البلد، هل يفطر؟ قالوا لا، لا يفطر حتى يغادر أطراف القرية ويخرج عن حدودها، فحينئذ له أن يفطر كما قالوا في بداية قصر الصلاة. لا يجوز لإنسان أن يبدأ قصر الصلاة من بيته، بل إنما يبدأ القصر بعد أن يغادر حدود البلد، كما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه خرج من الكوفة وواجهتهم صلاة العصر فنزلوا في طرف البلد وصلوا، فصلوا 4 ركعات، فقيل لعلي ألسنا مسافرين؟ قال بلى. قال لماذا تتم ونحن قد خرجنا؟ قال لولا هذا الخصيص. والخص عبارة عن مثل حجرة بأغصان الشجر وأعواده، لولا هذا الخصيص لقصرت الصلاة. يعني أن علي رضي الله تعالى عنه اعتبر الخصيص هذا
من توابع القرية وأنه لم يخرج عنها كلية. إذن متى يبدأ المسافر فطره في سفره؟ القول الأول قلنا لم ينتبه إليه أحد من العلماء، إذا كان في أثناء النهار وأدرك جزءا من النهار في بلده، هذا اليوم الأول لا يفطر، بل يمسك ويتم صومه وينشئ الفطرة بعد ذلك من أيام سفره. إذا كان في البلد وأراد أن يفطر في صومه، قالوا لا يفطر حتى يغادر أطراف القرية ويخرج من حدودها. تم له العمل بالرخصة وسافر ومن الغد أفطر، ثم نزل في أثناء سفره منزلا لحاجة، ولنفرض أن إنسانا سافر من المدينة إلى مكة لعمرة، أو سافر من المدينة إلى الشام لتجارة وهو في رمضان، وكان يفطر أثناء السير في الطريق، فوصل البلد الذي يريده مؤقتا، هل يظل مفطرا بحكم السفر او بمجرد وصوله الى بلد ونزل فيه انقطع عنه حكم السفر؟ نجد الجمهور قاطبة يقولون كما قالوا في قصر الصلاة، ان كانت اقامته في تلك البلدة المؤقتة 4 ايام فاقل فله الفطر، ولكن يكون سرا اذا خرج للناس، وان كان اكثر من ذلك فليصم من اول يوم وصلها. وقالوا ان ذلك ينظر فيه الى الحالة والعرف، واقتباسا من النص او الفعل الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وان كانت اقامته في تلك البلدة مجهولة النهاية عنده، الحالة الاولى عرف انها 4 فأقل فينقطع عنه حكم السفر، عرف انها 4 فأكثر محددة 20 شهر اكثر اقل، فانه يرتفع عنه حكم السفر ويصبح صائما. اذا لم تكن المدة معلومة، هي يوم ولا 4 ولا 10 ولا 20، ويشبهون ذلك بمن يسافر برفقة غيره كأتباع التجار وأتباع الأمراء وأتباع القادة، ولا يعلمون متى تنتهي المهمة ويرجع المسؤول عنهم ويرجعون معه، هذا أمره عندهم أولئك، ولم يخبروهم متى سنرجع أو متى سنرحل، فالمدة مجهولة عندهم. فمن كان في شخصه كذلك، ذهب إلى الشام كما قلنا لتجارة، أو ذهب إلى مكة إلى عمرة، وجاء الشواغل وهو لا يدري متى ينتهي. العمرة معروف أمدها، لكن إذا كان في سفر آخر يريد أن يلقى فلان، يريد أن يصنع كذا ولا يدري متى ينتهي التصنيع، فحينئذ له أن يفطر ويقصر إلى 20 يوما، وما زاد عن ذلك وجب عليه الصوم. هكذا يقولون في من أقام مدة لا يعلم مداها، والآخرون يقولون ما دام قد وصل فعليه الصوم لأن مشقة السفر قد انتهت عنه. ولكن يقولون الثلاثة الأيام وما شابهها تتبع لما قبلها، لأنه لا يزال في عناء السفر وسيواصل السفر بعدها. إذا انتهى وقدم إلى بلده، هو في العودة كحالته في الذهاب يفطر لسفره. فإذا كان في آخر الطريق في العودة إلى بلده وعلم بحسب طبيعة السفر ووسيلة السفر أنه سيدخل بلده غدا في النهار، إذا علم أنه في عودته من سفره يدخل بيته نهارا دخل صائما. وغيره يروي عنه أنه أراد السفر في آخر الشهر 25 منه، فقال لأصحابه: أرى الشهر تسعسع. تسعسع بمعنى تخلخل، وكاد أن ينتهي، فأرى أن نحفظ شهرنا، فصام وسافر صائما ليكمل الشهر بصومه. فهذا عند البداية. وكذلك في العودة كما جاء هذا النص أنه يقدم صائما، يعني يبيت الصوم من الليل ما دام عالما أو مقدرا لوصوله إلى بلده أو إلى بيته نهارا، لأنه إذا وصل إلى بلده إلى بيته مفطرا سيمسك لحرمة الشهر. فما لم سيمسك وتلحق حرمة شهر رمضان، إذن يبيت النية ويصوم ويدخل صائما. أما إذا وصل وكان مفطرا فهل له أن يظل مفطرا بقية نهاره؟ يجد الجمهور على أنه عليه أو الأولى له أن يمسك لحرمة الشهر. ونجد الخلاف في قضية قد تكون نادرة ولكن الفقهاء رحمهم الله يذكرونها للتنبيه عليها. إذا قدم من سفره وكان مفطرا ودخل البلد مفطر، فوجد زوجه كانت مريضة ومفطرة وتعافت في نصف النهار، كانت عليها الدورة وارتفعت الدورة ضحى، وهي تمسك من أجل حرمة الشهر وستقضي هذا اليوم، يعني وجدها مفطرة بعد ارتفاع حيضتها وقبل مجيء الليل. فإذا وقع زوجه وهي على هذه الحالة، هو مفطر للسفر وهي مفطرة للدورة، فهل يكون عليه كفارة في ذلك أو ليس عليه شيء؟ نجد المالكية والشافعية معا ينصون بأنه لا شيء عليه، ونجد خلاف عند غيرهم. إذن هذه حالات من أراد الفطر في سفره في بداية أمره وفي أثناء طريقه وفي حالة عودته، والله سبحانه وتعالى أعلم. نأتي إلى حديثنا اليوم، وهو حديث عمن أفسد صومه في رمضان. وإفساد الصوم في رمضان كما قيل الصوم عن شهوتي البطن والفرج، فإذا استجاب أو تناول إحدى الشهوتين، شهوتي البطن بأكل أو شرب، أو شهوة الفرج بوطئ أو بمحاولة، ماذا يكون حكمه؟ نجد المالكية والأحناف يقولون من أفسد صومه بأكل أو شرب عامدا فإن عليه القضاء والكفارة. وعندهم مبحث في نوعية الأكل أي للتغذي، وهذا لا حاجة إلى الخوض فيه لأنهم انفردوا بذلك، كما لو ابتلع حصاة فليس فيها طعام فقالوا أو جاء الخلاف في المذهب، المقدم أنه لا كفارة عليه، وبعض الأقوال عن زفر ومحمد بأنه إن فعل ذلك عامدا فإن عليه القضاء والكفارة. نحن نبحث فيما هو العادة، أبطل صومه بأكل أو شرب عامدا. أما النسيان فقد تقدم الأمر فيه، فإن فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما الحنابلة والشافعية فعندهم من أبطل صومه بتعاطي الأكل أو الشرب أو ما يلحق به عامدا فإن عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه، لأنهم لا يجعلون الكفارة إلا في شهوة الفرج وأن يكون بوطء حقيقي. وعلى هذا من أفسد صومه بوطء وهو موضوع الحديث، وسيأتي التعليق أيضا على ملحقات الأكل وملحقات الوطء. يقول المصنف رحمه الله أو يورد لنا الحديث: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال. روايات هذا الحديث وطرقه تختلف في الإيراد، بعضهم يذكر حالة مجيئه يضرب صدره وينتف شعره وينادي بالويل هلكت وأهلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت أهلي في رمضان. وقعت أهلي كناية عن الجماع، وهو حقيقة في الوطء بخلاف مقدماته. فقال له صلى الله عليه وسلم: أتجد عتق رقبة أو تجد رقبة فتعتقها؟ ضرب على صفحة عنقه وقال والله لا أملك إلا هذه. قال تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال والله ما أهلكني إلا الصوم، أنا ما قدرت أصوم رمضان كيف أصوم شهرين متتابعين. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا والله ما عندي. قال اجلس. فجلس الرجل، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. تنطق هذه الكلمة بتسكين عرق أو عرق، وهو نوع من الأوعية المصنوعة من خوص النخل اللي يسمى جفة أو مقطف، ليس كبير الحجم. فنادى قال خذ هذا وتصدق به على نفسك. فقال يا رسول الله أتصدق به؟ أعلى أبقر منا؟ والله يا رسول الله ما بين لابتيها، واللابتان هما الحرة والحجارة السوداء المحيطة بالمدينة ومعروفة بدايتها ونهايتها، فيتأتي من الغرب من جهة السلطانة وتدور من عند وراء قبا إلى قربان إلى أن تأتي إلى قريبة إلى أن تقطع الخط إلى أن تنزل إلى المغرب مرة أخرى. وكما يقول بعض المؤرخين اللابتان محيطتان بالمدينة كالحدوة للحصان، وليس لها إلا فتحة واحدة كالحدوة. تلك الفتحة هي مجرى وادي العقيق، وهو المحل الذي احتفر فيه صلى الله عليه وسلم الخندق، لأن اللابتين حصن طبيعي للمدينة لا تقوى الخيل ولا الإبل أن تقطعه، عسر المشي عليه. فكان مدخل المدينة الوحيد يأتي من دير علي ومع وادي العقيق، ويأتي إلى سلطانة ويدخل من هناك من باب الشعالي. وهناك كان محل الخندق من طرف الحرة من جهة كما يقولون عماير أو فيل المدني، ويمتد إلى قطب الشيخين من الجهة الأخرى. وعلى كل ما بين لابتيها أحد أحوج إليه منا، هذا الذي تريدني أن أتصدق به لن أجد فقراء ولا محتاجين أشد حاجة إليه منا. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال قم فأطعمه أهلك. إلى هنا عرض هذه القضية. فالشافعية والأحناف أخذوا بهذا النص وقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يكفر للوقاع، ولم يأمر أحد أن يكفر للأكل والشرب. ولكن مالك رحمه الله يروي في الموطأ عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا افطر في رمضان فامره صلى الله عليه وسلم ان يكفر. فهذا النص رجل افطر، ولكن من صنع مالك انه ذكر حديث أبي هريرة في أول الباب رجل أفطر فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر، وجاء بعده بهذا الحديث أعرابي جاء وقال. بعض الناس يقول حقيقة مذهب مالك أنه حمل عموم الفطر على خصوص الوقاع، لأنه جاء بها حديث الأعرابي ليبين نوعية الفطر التي أمر رسول الله فيها أن يكفر. والبعض الآخر يقول لا، إنما ساق الحديثين ليبين أن من أفطر مطلقا ويحتمل أن يكون بأكل أو وطء أن فيه كفارة، ومن أفطر بوطء كما هو المنصوص عليه فعليه الكفارة. وعلى كل الذي عليه المالكية يروون عن مالك بأنه يوجب الكفارة على من أكل أو شرب ولو لم يجامع. ثم يناقش العلماء رحمهم الله توابع هذا العمل. هذا الرجل جاء وصرح وقال واقعت أهلي. فيقولون لو أن إنسانا باشر أهله ولكن لم يوافع، بمعنى لم يولج، فهل عليه في تلك المباشرة من شيء؟ هنا يختلفوا. قالوا إن أمنى بالمباشرة دون الفرج فمالك يقول في كفارة، وغيرهم يقول كالحنابلة والشافعية لا، عليه القضاء ويستغفر الله ولا كفارة إلا بالإيلاج. إذا باشر أهله ولم يمني ولكنه أمزى وجاء المذي، مالك يقول عليه قضاء يومه، وغيره يقول المذي لا شيء فيه لأن حكم المذي حكم البول. ثم ينتقلون خطوة أخرى لم تكن مباشرة، ولكن هناك مقدمات: القبلة، اللمس، دوام النظر، دوام التفكير. هل هذا يتعرض مع صومه؟ بربك ايش رجع وقال القبلة هل احدثت شيئا؟ اللمس، المداعبة، دوام النظر، تكرار الفكر، ان احدثت منيا فمالك يقول القضاء والكفارة، والاخرون يقولون لا شيء عليه، ولكن ان كان بسبب كقبلة بخلاف الفكر والنظر فأما فعليه القضاء. اذا هذه توابع قضية الاعراب الذي جاء الى رسول الله بتلك الحال. ولما سألت ابن الشيخ الامين عن سميع مالك في الباب حديث ابي هريرة مع حديث الاعرابي، وبما اخذ مالك الكفارة في غير الجماع مع انه لم تأتي الا في وقعة اهلي، قال نعم. مالك عنده دقة في الاصول، لان حديث الاعرابي كما يقولون بتنكيح المناط، وتنكيح المناط يا اخوان او تحقيق المناط مبحثان اصوليان. تحقيق المناط لنفهم التنكيح بعد ذلك: الله سبحانه وتعالى اوجب على المحرم ان قتل صيدا فجزاء مثل ما ايش قتل من النعم، فهذا حكم موجود، ولكن بقي التطبيق العملي في حق كل صيد، لان الحكم عام في الصيد جزاء مثل ما قتل. فجاء انسان وقتل غزال، جاء انسان وقتل ارنب، جاء انسان وقتل بقر وحش، الحكم موجود جزاء مثل ما قتل. لكن تحقيق المناط في هذه القضية بغزال، في هذه القضية بارنب، ما هو؟ يحكم به ذوى عدل، فيحكم اثنان من ذوي المعرفة. ماذا تقول في قتل الارنب؟ جزاؤه ايش؟ ماذا تقولون في قتل الغزال؟ ايش اللي يماثله؟ فتحقيق المماثلة في كل صيد على حدة هو تحقيق المناط، هذا التحقيق. لكن التنقيح هو كما يأتي الرجل في أثناء حصد الغلة وفي دوسها يريد أن يصفيه من التبن، يعزل الحبة عن التبن، فيأخذ الحب وفيه البصلة وفيه التبنة وفيه الغريبة، فيأخذه في غربال وينكح بحيث أنه يلقي الشوائب عن الحب ويبقى الحب صافيا. هذا هو التنكيح، يعني التصفية. فيقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: الجمهور نقحوا قضية الأعراب عدة مرات، ومالك زاد تنقيحة عليهم، وهي التنكيح اسقاط الوصف الذي لا يصلح لتعلق الحكم به وتعليق الحكم بالوصف المناسب له. فقوله جاء رجل، طيب هذا محل الايش؟ الحكم، لانه مكلف، بخلاف الصبي يضرب صدره ينتف شعره، هل هذه الصفات قيد وشرط في من جامع يكون عليه الكفارة؟ ولا كونه يضرب الصدر وينتف الشعر لا علاقة لها بالحكم؟ يشتغلها جماعة لا علاقة لها. فهذه تنقيحة تسقط هذه الصفات ضرب الصدر ونبت الشعر. طيب يصيح ويقول هلكت وأهلكت، هل من شرط وجوب الكفارة على من جامع أن يأتي صائح يقول هلكت وأهلكت؟ إذا نسقط هذه أيضا. فلو جاء في غاية الهدوء وفي غاية البساطة وأسر إلى رسول الله في أذنه، يتعلق به الحكم ولا لا؟ يتعلق به الحكم. إذا تلك الصفات قد نطحت، نطحها الجمهور وقالوا يتعلق الحكم بالكفارة على الوصف المعتبر وهو واقعته. ما نبدأ صحيح أنا معاكم لعند هنا، ولكن عندي زيادة. ما هي الزيادة يا مالك عن هذا؟ قال نعم، انتهاك حرمة رمضان وهذه تستوي فيها واقعت وأكلت. فهمت هذا يا إخوان؟ ومن هنا بزيادة هذه التنقيحة الأخيرة أخذ مالك من نفس هذا الحديث وهذه القضية أن من انتهك حرمة رمضان فعليه القضاء والكفارة. يقولون أيضا إذا واقع أهله ناسيا، تقدم في الأكل والشرب أطعمه الله وسقى، فإذا فعل ذلك ناسيا وهي كمن ناسية ولا متناسية فلنلحقوا الكفارة للفعل أو لا تلحق للنسيان. هنرجع إلى تحقيق المناط، هل يمكن أن ينسى مثل هذا؟ يعني هل يتصور بأن إنسان في رمضان ينسى بأنه صائم ويواقع أهله؟ فمن توقع وقال ممكن قال ما عليه شيء في النسيان، ومن نفى ذلك المستحيل لأنه وقائع الحال تشهد، وأنه مستحيل على إنسان أن يكون في رمضان صائم ثم في ضحى النهار ينسى أنه صائم والواقع. طب هو نسي وهي نسيت ولا تواتوا على النسيان؟ فقالوا إن أمكن أن يقع بالنسيان فلا مانع، كما قالوا في المكره لو أكره على وقاع أهله هل عليه كفارة؟ لو أكره الزوج زوجته هل عليها إثم؟ فمن تصور إن كان وقوع ذلك بالإكراه قال لا شيء عليه لأنه مكره وما استكره عليه. ومن استبعد أن يكون الإكراه يدخل في هذا الفعل كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره، قال هذا الفعل لا يتأتى إلا بالاختيار، فإذا كان مكرها ليست عنده الصلاحية أن يباشر هذا العمل. فأيضا قالوا من قال يمكن أن ينتصب له جسم ويمكن أن يباشر بإكراه الصوت أو إكراه القتل أو إكراه كذا وكذا ويمكن أن يأتي منه هذا الشيء فلا شيء عليه، ومن قال لا يتأتى الإكراه وإنما أكره في الأول ثم رغب في الحال وباشر وهو راض غاضب، يبقى كان الإكراه في البداية وكان الرضا في أثناء العمل. فعلى كل تحقيق المناط في الإكراه والنسيان هيتعلق به الكفارة وعدم الكفارة، وهذه نعلم بأنها نوادر، ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا أحسن الجزاء بيّنوا هذه الوقائع ولو كان وقوعها نادرا. نأتي إلى صاحبنا هذا، يطيل الفقهاء وأيضا البحث في عرض من تمر كم كان فيه، بعضهم يقول 20 صاع 25 صاع أكثر أقل، واذا قلنا ان عليه ان يطعم 60 مسكين، هل الكفارة في هذا العمل على الترتيب المذكور او هو بالخيار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اولا عن ايش؟ عتق رقبة. اذا اولا عن ايه؟ العتق. ان لم يجد كما يقول الفقهاء كفارة الظهار، اذا يبدأ الذي عليه الكفارة بعتق رقبة، فان لم يجدها او لم يجد قيمتها. بعض الناس الان يقول ما في رقاب وليس موجود، الفلوس موجودة لكن ما احنا محصلين. قد يوجد في بعض البلاد الاسلامية او لا يوجد، هذا شيء اخر. اذا بحسب الترتيب يبدأ بالعتق، فان لم يجدها او وجدت ولم يجد قيمتها انتقل الى صيام شهرين متتابعين. والتتابع في الشهرين شرط، فلو قطع التتابع بغير عذر استأنف من جديد. اما اذا قطع التتابع بعذر من مرض او امرأة تكفر ودا جاءتها الدورة وقطعت من اجل الدورة تستأنف عند رفع المانع حالا، فانسان يصوم شهرين متتابعين وفاجأه المرض احجزه عن الصوم، اول ما يتعافى من مرضه ويستطيع الصوم يستأنف حالا. وهكذا. ثم ان لم يستطع الصوم انتقل الى الاطعام. 60 مسكين كم اطعامهم؟ قدروا للمسكين نصف الصاع، يعني الصاع الذي يخرج به زكاة الفطرة يكفي عن نفرين، يكون ده ايه 15 صاع طعام، سواء هيأ الطعام في بيته ودعاهم واكلوا او اعطاهم اياهم يهيئونه عندهم. فان اخرج التمر فالتمر طعام جاهز، وان اخرج الارز مثلا فهو طعام يصنع، وان اخرج البر فيحتاج الى طحن وكذا. فبعض العلماء يقول يجعل مع البر او مع الارز ما يصلحه، والبعض يقول هذا طعام هذا مقدار كافي. وعدد 60 هنا هل مقصود لذاته 60 شخصا او مقدار ما يطعم 60 ولو اعطاه لستة اشخاص؟ فهناك من يقول المراد مقدار ما يطعم 60، لان الغرض المقدار. ومالك يؤكد على هذا ويقول يجب ان يكون العدد موجودا 60، ويقول حينما يأكل طعامك 6 اشخاص فانت تستفيد من استغفار ودعاء وعبادة 6 نفر فقط. اما اذا جمعت في الاطعام ووزعت على 60 شخصا فكل واحد سيستغفر لك، وكل واحد سيدعو لك، وكل واحد سيصلي او يصوم بطعامك الذي قدمت له، ويكون لك زيادة وانتفاع في الاجر. ناتي الى المرأة، لان الوقاع من طرفين، فهل عليها كفارة ايضا ويتحملها الزوج او لا كفارة عليه؟ نجدهم ايضا رحمهم الله يقولون هناك من يقول لا كفارة عليه، والكفارة من الرجل تجزئ عن الوقاع، والمرأة لم تواقع انما هي محل العمل والعمل للرجل. وهناك من يقول لا، ان كانت مكرهة فلا شيء عليها وكفارتها عليه، وان كانت مطاوعة فعليها كما هو عليه هو ايضا. ثم ان قلنا بانها مكرهة والزمنا الزوجة بالكفارة، قالوا الرسول لم يسأل الرجل هل المرأة مطاوعة او غير مطاوعة، والرسول لم يقل كفر اعتق رقبتين عنك وعن زوجك، إنما أفتاه فيما يتعلق بشخصه فقط، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم بأن الوقاء لا يكون إلا من طرفين. فلما سكت عن المرأة سكتنا. والآخرون يقولون على حسب قواعد الأصول أو قواعد الفقه أو القياس أنها يلزمها، ولكن هذا الواقع الله أعلم به. فإذا قيل إنها مطاوعة كمكرهة، وقلنا كفارتها على من أكرهها وهو زوجها، ونلزم الكفارة من أجلها، فهل يا ترى كفارتها مثل كفارته أم تختلف؟ إن كانت من ذوي الأموال فإن كفارتها العتق، فعليه أن يعتق عنها ولو عجز عن العتق لنفسه. طب هو عجز عن نفسه كيف يعتق عن غيره؟ إن كانت كفارتها الصوم، الصوم لا يصوم أحد عن أحد، تصوم هي. إن كانت كفارتها الإطعام، أطعم عنها كما يطعم عن نفسه. وعلى كل يا إخوان، هذا الموطن من مباحث الصيام يتفرع عليه أشياء كثيرة، منها هذا الرجل أتي بعرق من تمر، قال قم فأطعمه أهلك، طيب أطعمه أهلك، هل هذا هو مقدار الكفارة؟ فبعضهم يقول الباقي دين في عنقه. طب هل الرسول بلغكم من البالي؟ الرسول ما بلغكم كم من البالي؟ أطعم هذا وكم من الباقي على 60 ايش؟ مسكينة. أعطاه الموضوع وبلغه هيا روح. ولذا هناك من يقول المعدم يطعم قدر ما يستطيع ويسقط عنه الايش؟ الباقي. ولا نستطيع أن نستوعب كل جزئيات هذه المسألة، ولعل في القدر الذي أوردناه الكفاية أو التنويه عن مسائل ومباحث هذه المسألة. والله أسأل أن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحبه ويرضاه.